بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم بلغنا ليلة القدر ونحن في أحسن حال، وتقبل منا صالح الأعمال. لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم نجح أبناءنا وبناتنا، واجعل الامتحانات على قلوبهم بردا وسلاما، ووفقهم لما تحبه وترضاه. اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 11 بين يدي تفسيرنا لسورة الفاتحة من خلال رسالتنا الموسومة بتيسير الكريم الوهاب في تفسير فاتحة الكتاب. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث بعد أن تكلمنا عن أسرار البسملة وعن كيفية التخلق بهديها، وصلنا إلى مسألة بعنوان مفهوم البسملة ومواضعها. مفهوم البسملة ومواضعها، أي ما هي المواضع التي تشرع فيها البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، المعنى: أبتدئ هذا الفعل مصاحبا أو مستعينا بسم الله، ملتمسا البركة منه، ولفظ الجلال الله هو المألوه المحبوب المعبود بحق الذي تتوجه إليه القلوب بالمحبة والتعظيم والطاعة والعبادة. هذا الإله العظيم هو الرحمن، الرحمن أي المتصف بالرحمة الواسعة، وهو الرحيم، الرحيم الذي يوصل رحمته إلى خلقه، يوصل رحمته إلى خلقه. وقيل المعنى: أبدأ هذا الفعل بتسمية الله وذكره، بتسمية الله وذكره. فهذا مفهومها، أي أنك عندما تشرع في عمل ما تبدأ هذا العمل باسم ربك جل جلاله، مستعينا به، ملتمسا البركة منه جل جلاله. الذي يتصف بالرحمة الواسعة وبالرحمة الواصلة، الرحمة الواسعة والرحمة الواصلة. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله. إذن هذا أدب رباني للنبي عليه الصلاة والسلام، والأدب للنبي هو أدب لأمته إلى قيام الساعة، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا. قال الله تعالى في كتاب الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته حتى في صفاته، سواء كانت خلقية أو خلقية. إذن هذا أدب رباني أدب الله عز وجل به نبيه الأمين محمد صلوات ربي وتسليمات عليه، إذا بدأ أي فعل أو أي عمل أن يقدم ذكر ربه جل جلاله، كيف لا؟ وأولى الآيات نزولا كما تعلمون على قلب نبينا عليه الصلاة والتسليم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اشتملت هذه الآيات على أمرين بنفس الصيغة: اقرأ، الأمر الأول في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الأمر الثاني في قول الله تعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الأمران بنفس الصيغة: اقرأ اقرأ، ولكن هناك فارق في المعنى بين الأمرين. فالأمر الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي قراءة في كون الله المنظور، الخلق من حولنا، الآيات الكونية، خلق الله عز وجل، سموات رفعها الله تعالى بغير عمل نراها، أراضين، أرض ممهدة بها جبال كالأوتاد، بها مصالح العباد، بها مصالح العباد من بحار ومحيطات وأنهار، سفن تحملهم من مكان إلى مكان، أرض ممهدة سهلة الانتقال على ظهرها، بها الكنوز والخيرات، نباتات وخضروات وفواكه، معادن وخيرات في باطنها من أجل مصالح العباد. إذن لا بد أن تتفكر في آيات الكون. اقرأ يا محمد وعلم أمتك القراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. رب، نعم هو رب، هو خالق، هو مالك، هو مدبر. ولذا قال الذي خلق، خلق الإنسان. فأنت آية أيها الإنسان من آيات الله عز وجل دل على وحدانيته جل جلاله، لذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ولذا قلت لكم مرة أن هناك نعمة عظيمة فيك أنت أيها الإنسان وقل من يتدبر فيها، وهي نعمة اختلاف المخارج في الإنسان. فالله جل جلاله جعل المخارج فيك متنوعة ومختلفة، فجعل مخرج الأذن مرا، وجعل مخرج العين ملحا، وجعل مخرج الفم حلوا عذبا فراتا. هل تدبرت؟ مخرج الأذن مر، مخرج العين ملح، مخرج الفم حلو عذب. قال العلماء: من رحمة الله بنا ومن حكمته البالغة أن جعل مخرج الأذن مرا. لماذا؟ ليحفظ عليك حياتك، لأن هذا الموضع لا يصح أن يكون مرتعا لحشرات الأرض. هب أنك في نومك جاء النمل فعشش بداخل أذنك قتلك، من أجل هذا جعل المخرج مرا. إن حاولت نملة أو برغوث مثلا يدخل إلى هذا التجويف في نومك يجد المذاق مرا فيفر هاربا، لا قرار له في هذا الموضع، بل محاط من الداخل بالصماغ ليقتل الحشرات إذا أرادت أن تستقر بداخلك. وهذا من حكمة الله عز وجل ومن رحمته بنا، تجويف مفتوح وهو مهيأ ليكون عشا للنمل أو للدبابير أو للبراغيث أو لهوام الأرض، ولكن ليحفظ عليك حياتك منعما جعل المخرج مرا وبداخله الصماغ حتى يحفظ عليك هنأتك وسعادتك وحفظك في نومك. هذه واحدة. وجعل مخرج العين ملحا، الدمع ملح. لماذا؟ لأنه كما تعلمون الرخو اللين يحتاج إلى دباغة مستمرة حتى لا يفسد. فأنتم عندما تذبحون الذبائح في الأضاحي في الولائم في العقائق وتسلخون جلدها، هذا الجلد رخو لين، فحتى نحفظه من الفساد ومن النجاسة لا بد من الدباغة بوضع الملح. الدباغة تحفظ الجلد الرخو اللين حتى لا ينجس وحتى لا يفسد. وعينك هذه رخوة، عينك هذه لينة، تحتاج إلى دباغة مستمرة، وإلا فقدت نعمة البصر. لذا كثيرا ما يقول الناس البكاء خير، فيه نظافة للعين، فيه نظافة للعين، وهذا حق، لأن الدمع ملح والملح يطهر هذا المكان الرخو اللين. فسبحان من جعل مخرجها ملحا ليحفظ علينا نعمة الإبصار. وجعل مخرج الفم حلوا. لماذا؟ لأنه سبحانه جل جلاله أراد لنا أن نتمتع بطيبات الحياة، فهو القائل كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لو كان مخرج الفم ملحا لما استطيبت الطعام ولما هنأت، فجعله عذبا، جعله حلوا حتى تتمتع بالطيب من الطعام ومن الشراب. لذا قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بل من النعم أيضا الجليلة نعمة الإخراج فيك أيها الإنسان، نعمة إخراج الفضلات، لو حبست فيك لقتلتك. ولذلك عندما جلس هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه وقد طلب شربة ماء ليشربها، فلما جاء له بإناء ماء بارد وكان بجواره ابن السماك، فقال له هارون عظني يا ابن السماك. ابن السماك كان من أهل الحكمة ومن أهل العلم، فهارون يسأله الموعظة عظني. فقال له ابن السماك يا أمير المؤمنين، ماذا تفعل إن طلبت شربة الماء هذه ولم تجدها وقد أشرفت على الموت والهلاك، ماذا أنت صانع؟ قال أشتري شربة الماء بنصف ملكي. قال اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون شربة الماء، فلما فرغ قال له ابن السماك يا أمير المؤمنين، ماذا تصنع إذا حبست فيك الشربة ولم تتمكن من إخراجها وأشرفت على الموت والهلاك؟ يا إخوة، حبس البول مصيبة. رأيت والله أناسا ابتلوا بحصات على المثانة، والله كنت أراهم يقومون بعض الأرض عضا من شدة الألم، حتى يصنع له قسطرة لإخراج البول، لأن مخرج البول أغلق بحصى بول. عندما ندخل الخلاء، هذه الدقائق من أعظم نعم الله علينا، أن تخرج ما فيك من فضلات، نعمة عظيمة لا يقدر قدرها إلا من أغلقت عنده وحبس فيه البول ولم يتمكن من الإخراج. لكن نحن لأننا بصحتنا لا ندرك هذه النعمة، فلا يدرك عظمة النعمة إلا من فقد النعمة. اللي يفقد النعمة يا إخوة هو من يستشعر قيمتها. فقال له هارون: أدفع فيها ملكي كله. قال: يا أمير المؤمنين، لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. يعني ملك الدنيا بتاعك يا هارون لا يساوي شربة ماء ولا يساوي إخراج هذه الشربة. هذا هو ملكك، هذا هو ملك الدنيا، شربة الماء من عند ربك لو اجتمع من بأقطارها. ورغم أن علماءهم عندهم مكونات الماء، علماء الكيمياء والأحياء والفيزياء عندهم معادلات لتكوين الماء، مش عارف H2 زائد مش عارف ايه دي لك ماء. طيب اصنعوا لنا نهر. هات علماء الكون من بأقطارها، اصنعوا لنا نهر يا جماعة وعندكم المكونات. لا يستطيعون، لا يستطيعون. شربة ماء يا إخوة، قطرات الماء التي تنزل وتسمى بالغيث، من أعظم النعم. الفضلات والإخراج من أعظم النعم علينا. لذلك عندما نام هارون الرشيد على فراش الموت، طلب من أولاده أن يذهبوا به إلى قبره الذي أعد له حفرة، فذهبوا به. فنزل هارون إلى قبره ووقف باكيا مناجيا ربه جل جلاله قائلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. كم من ملوك يا إخوة في الدنيا ذهبوا وصاروا أثرا بعد عين. انظروا إلى قلاعهم وقصورهم وأنتم تذهبون إليها سياحة وتتفرجون على آثارهم وتتمتعون بدقة عمارتهم وصناعتهم. كانت يوما تلك القصور عامرة بملوك وأمراء يأمرون وينهون، حولهم جند وحرس، سلطان وصولجان وخدم. أين هم اليوم؟ صاروا أثرا بعد عين، زال ملكهم، ذهبت قوتهم، وأصبحوا تحت أتباق الثرى، منهم المعذب المهان ومنهم المنعم المكرم، كل هذا وفق العمل. إذن لا بد أن نتدبر في آيات الكون من حولنا، لا بد أن تتدبر في نفسك يا عبد الله، أنت آية من آيات الله، أنت كون جمع الله فيك عز وجل صفات هذا الكون الكبير فوضعها فيك أنت. لذا قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذا كانت أولى الآيات نزولا على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. هذا هو الأمر الثاني، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهي قراءة شرعية، فالأولى قراءة كونية والثانية قراءة شرعية، أي تحصيل العلم الشرعي، لأنه ذكر الأدوات وهي القلم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقراءتنا الثانية هذه قراءة شرعية، قراءة في كتاب ربنا عز وجل المقروء المسطور القرآن الكريم، لنستخرج كنوزه، لنستخرج أنواره، لنستخرج هداياته. قراءة في سنة النبي عليه الصلاة والتسليم، وفي شرعه من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات. إنها القراءة الشرعية التي تقودنا مع القراءة الكونية إلى الإبصار، إلى الوصول إلى الحقائق. فأنت يا عبد الله مطالب بتدبر، مطالب بتفكر يقودان إلى الإبصار. التدبر يكون للآيات الشرعية، القرآن والسنة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ليتدبروا. والتدبر معناه النظر إلى أواخر الشيء ومقاصد الشيء ومآلات الشيء. مآلات القرآن، مآلات القرآن يا إخوة تقود إلى جنة أو إلى نار، فمن اتبع وعمل قادته إلى النعيم، ومن صد وعاند ولم يأخذ بها كان العذاب الأليم والعياذ بالله رب العالمين. فمعنى التدبر أنني أنظر إلى مآلات الأمر، أسأل نفسي من خلقني ولماذا خلقني وما المصير. إذن أنا أنظر إلى المآلات، كما ذكرت لكم من قبل أن الإنسان العاقل هو ما يتفكر في المستقبل، ينظر إلى الآخرة. الإنسان الغبي الذي ينظر للماضي ويبكي عليه، الأقل منه غباء اللي عايش يومه وينظر في اليوم فقط ولا ينظر للآخرة ولا ينظر للمصير ولا ينظر للمآل. إنما العاقل حقا هو الذي يتفكر في الآخرة، تفكره في الآخرة يجعله يحسن العمل فينعم في الآخرة. إنما الآخر في غفلة، غافل، يأتيه الموت فجأة، لم يعمل لآخرته بل شغلته الدنيا بشهواتها فأهلكته والعياذ بالله رب العالمين. إذن التدبر أن تنظر إلى مآلات الشيء، إلى مقاصد الشيء، إلى أواخر الشيء. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال معاذ رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. قال: أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، أي بعد الصلاة، آخر الصلاة. فالدبر يعني الآخر. فعندما أقول لك تدبر يعني انظر للمآل، انظر إلى آخر الشيء، إيه العاقبة، إيه المترتب، وهكذا. فأنا عندما أقول لك تدبر القرآن أي انظر إلى مآلات القرآن، إلى مقاصد القرآن. القرآن علمنا أن ربنا جل جلاله هو الذي خلقنا، وخلقنا لمقصد وهو العبودية، ومن حققها نال الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة والنعيم المقيم في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من خلقنا؟ الله. لماذا خلقنا؟ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن خلقنا للعبادة، والعبادة هي لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أي تشمل أعمال القلوب وتشمل أعمال الجوارح، كل ما يحبه الله، كل ما يحبه النبي من قول أو فعل يسمى عبادة. ولذا لمعرفة العبادة طريقان: الأول الأمر في القرآن أو في السنة، الثاني الثناء أو الحب على الفعل وصاحبه. فإن وجدت أمرا في كتاب ربك أو في سنة نبيك فاعلم أن هذا الفعل عبادة، وأقيموا الصلاة هذا أمر، يبقى الصلاة عبادة، وآتوا الزكاة يبقى الزكاة عبادة، لأن صدر بها الأمر. طيب النوع الثاني، الطريق الثاني، أن تقرأ في القرآن أو في سنة النبي أن الله يثني على من فعل كذا، أو يحب من فعل كذا، أو يحب الفعل الفلان، يبقى ده كله عبادات. من ذلك والله يحب المحسنين، يبقى الإحسان عبادة، الإحسان لله بإتقان العبادة، الإحسان للنفس بتهيئتها للعبادة، الإحسان للخلق بحسن المعاملة، يبقى ده كله عبادة. طيب والله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، طيب إن الله مع المتقين، يبقى التقوى عبادة، التقوى عبادة. كذلك تجد مثلا كثير من الأفعال الله تعالى يحبها، خلاص يبقى دي عبادة، النبي يحبها يبقى دي عبادة. إذن طريقان لمعرفة العبادة: الأمر في القرآن أو السنة، أو الثناء على الفاعل، أو حب الفاعل، أو حب الفعل. فمثلا إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة إيش؟ عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى التطهر عبادة، وهكذا. فهذه العبودية من أجلها خلقنا الله رب العالمين. ولذا بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ملمحا من ملامح العبودية لله رب العالمين في أمر الله له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى لابد أن تكون عبادتك لله، النسك لله، الحياة كلها لله، الموت كمان لله. الموت لله، نعم، أموت في سبيله، أموت في نصرة دينه، أموت على الإسلام، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى مفهوم العبادة إن حياتك كلها لله. البعض يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، وسيدنا النبي قال ساعة وساعة، ولا يفهم المسكين المقصود بساعة وساعة. ودي قضية خطيرة أوي، دي قضية خطيرة أوي. هو يظن إن الساعة للمعصية، الساعة للشهوات، الساعة للبعد عن رب البريات، وللأسف يكذب على رسول الله، مسكين هذا. طيب تعالوا لندري أو نتعلم ما المقصود بقول النبي ساعة وساعة. هذا القول له سبب وله قصة، لابد أن تتعرف على قصته حتى تضبط معنى ساعة وساعة. القصة في الصحيح: صحابي جليل يسمى حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، التقى يوما بأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول نافق حنظلة، نافق حنظلة، فاستوقفه الصديق واستفهم. نافق حنظلة، بيتين نفسه بالنفاق. فاستفهم منه الصديق، قال ولما يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكلمنا عن الجنة والنار، فنبكي وتوجل القلوب وكأنها رأي عين، أي كأننا نرى الجنة رأي عين، نرى النار رأي عين. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا وأولادنا، يعني عافسنا نساءنا، يلاعب الزوجة، زوجته الحلال الطيب، يلاعب أولاده، وفي رواية وضياعنا، أي عنده بستان فبيروح يصلحه، يعمل للدنيا عشان يصلح البستان. فاعتقد أن هذا نفاق، كيف نكون عند النبي بنبكي ونتذكر الجنة والنار، وبعد كده نرجع للدنيا نلعب النساء ونلعب مع الأطفال ونصلح أعمالنا. فقال له الصديق: يا حنظلة، كلنا يفعل هذا، هيا بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب تعال نسأل النبي. دخل على رسول الله، حنظلة يقول للنبي: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: ولما يا حنظلة؟ قال: يا رسول الله، نكون بين يديك تحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين، فإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا نساءنا وأولادنا وضياعنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حنظلة، لو ظللتم على ما أنتم علي عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني مداعبتك للزوجة من الساعة اللهو المباح، بل هو من العبادة إن أحسنت فيه النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر: وفي بضع أحدكم صدقة. أي أنك عندما تجامع أهلك وتعاشر زوجتك لك أجر. فتعجب الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ قال لهم النبي: أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. أي أن هذا اللهو المباح عبادة، تلاعب زوجتك تداعبها. ولذلك في حديث جابر عندما تزوج وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله النبي: تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال: تزوجت ثيبا يا رسول الله. قال له النبي: هل بكرا تداعبها وتداعبك وتلاعبها وتلاعبك؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال جابر: مات عبد الله أي والده، وترك لي بنات يحتجن إلى أم. مش يقول لهم واحدة صغيرة مثلهن، لا، عايزين أم، يعني ست فاهمة ثيب تكون لها خبرة تستطيع أن تحتوي البنات. ومن أجل ذلك تزوج الثيب رضي الله عن جابر. الشاهد هنا أن من الساعة التي ذكرها النبي ملاعبة الزوجة، عندما تدخل على زوجتك تقول لها كلاما طيبا، تلاعبها تضاحكها وتضاحكك، هذا من الساعة التي قصدها النبي. أيضا وأنت تلاعب أطفالك مربيا معلما مهذبا مؤدبا، هذا من الساعة. رضي الله عن عبد الله مسعود عندما دخل يوما على النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الحسن والحسين على ظهر النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بهما في الحجرة، فقال ابن مسعود مخاطبا الحسن والحسين: نعم الجمل جملكما. فقال له النبي: ونعم الراكبان هما. هل تفعل هذا مع أولادك؟ هل تلاعبهم؟ هل تضاحكهم؟ هل 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 هذا من الساعة، من اللهو المباح. إتقانك لعملك، مثلا عندك بستان بتجيب البذر وتحفر الأرض وتزرع وترعيه بسقي الماء وتمر عليه مرارا تنتظر الثمار، هذا من الساعة، هذا من الساعة. حديث أم سلمة بيّن النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بهذه الساعة، فبيّن في معنى كلامه عليه الصلاة والسلام: مداعبتك لأهلك، ملاعبتك لولدك. وبيّن أيضا: وإعداد الفارس نبله، يعني اللي بيجاهد في سبيل الله لما يبدأ يعد النبل بتاعه يبري الأسهم ويزبطها استعدادا للقاء الأعداء، بلغة العصر يفك السلاح بتاعه ويركبه وينظفه. يعني حتى في القوات المسلحة الآن لما يكون دخل الإنسان كجندي بيبقى عنده حصة اسمها كده فك وتركيب السلاح وتنظيف السلاح، هذه من الساعة، يقعد يفك السلاح بتاعه ويزبطه ويزيته وينظفه ويجهزه عشان يحطه في المخزن مرة تانية. فده من الساعة، ده من الساعة. ايه كمان؟ قال: وملاعبة الرجل فرسه. الفرس للمجاهد في سبيل الله يخلي باله من الفرس بتاعه، يأكله ويطعمه ويسقيه، يطيب حاله، يمسح على رأسه، يلاعبه، يعده، كل هذا من الساعة لا كما يفهمها العصاة. يبقى قاعد في الحرام وفي المسجد يقول لك ساعة وساعة، قاعد يتفرج على الرقص والغناء يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، أمر باطل. هذا كذب على رسول الله، وهذا كذب على المنهج، وهذا كذب على الله رب العالمين. فالله تعالى يقول للنبي الأمين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أي أنني وأنا ألاعب زوجتي هذا لله، عبادة، أمرني ربي بهذا. فقال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. التقديم قبلة، كلمة طيبة، مضاحكة، ملاعبة، أمرني ربي بهذا فهو عبادة، وهذا من اللهو المباح الذي أؤجر أنا عليه. من الزوج يدخل على طول عابس الوجه منتن الريح عرق وقرف، يا رجل اتدوش كده وحط برفان والبس كويس كده وقول لها كلمة حلوة، واضح؟ مش على طول داخل لي مدلدل كده وحالتك بؤس وبعدين تشتكي، معذورة أيضا، ماشي كده، هي معذورة تريد أن ترى رجلا طيب الريح، طيب الثياب، طيب اللسان، يقول لها كلمة حلوة: وحشتيني يا غالية. بنقولهاش ليه؟ وحشتيني يا أم العيال، الله يبارك لي فيكي ويجزيكي عني خير، كلمة طيبة. جعلك الله سبب في تربية ولدي وفي تهيئته للعلم، صبرت على تربيته، حفظتني في غيبتي، بارك الله لي فيك، بارك الله في صحتك، أطال الله في عمرك، وحسن الله في عملك، وأحسن الله خاتمتك، ورزقك الفردوس الأعلى في صحبة النبي الأمين. كلمات كانوا يقولونها في الحرام لصديقاته على الرسالات: أكتب لك على ورق الليمون يا أغلى من نور العيون يا كذاب يا كذاب، هي أغلى من نور العيون يا كذاب يا كاذب. وكان ده في الحرام صحيح، ويبعت رسالة ويتصل، ما ينامش الليل ويسهر على القمر في الحرام، ويجي عند الحلال غبي بائس لا يحسن يتكلم. القط أكلت لسانه عند الحلال، ما عندوش لسان، يدخل فين الأكل؟ هذا اللي هو فلح فيه، عملته الغدا؟ عملته الفطور؟ وين الشاي؟ بس ادي اللي عنده، وين 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 وين، ايش ايش في زوجة؟ قول وين الزوجة الجميلة، وين حبيب القلب، وين؟ فهمت حاجة؟ مش على طول اول ما يدخل وين؟ في ايه؟ حاجة غريبة غريبة جدا، داخل ينبح على طول. يا اخي اهدى اهدى، بارك الله فيك، اسأل عن اهل البيت اولا، اسأل عن الاولاد كيف حالهم. لا، مشغول ببطني، ودي مشكلة خطيرة جدا، لذا فسدت البيوت. فين الكلمات الطيبة في البيت؟ فين كده يا سلام عشاء كده خاص بينك وبين الزوجة والأولاد كده، يا سلام، وتجيب لهم كده عشاء معاك كده معتبر، وتجلس كده وتفرحهم، وتجيب معاك وردة كده كمان، ايه ده؟ فين الكلام الجميل ده؟ مفيش، ده كان زمان قبل الزواج، اتزوجنا خلاص. لا لا، ابعت لها كده يا حسام مرة رسالة على الهاتف: ها والله اسمع كلامي، الحمد لله، تعلمت يعني، طيب الحمد لله. ابعت لها كده يا شيخ علاء رسالة على الهاتف كده، قل لها مثلا يعني كده، ألف زي ما أنا كنت بألف وما زلت بقى. هقول لك فكرة هو عشان تكتب، قل لها مثلا: قلت للقلم ارسم لي، قلت للقلم أن يرسمك، بقول للقلم بتاعي ارسم زوجتي يعني، فقال لي: عذرا لا أستطيع. فسألته متعجبا: لماذا لا تستطيع أيها القلم؟ قال: أنا أستطيع أن أرسم شجرا، أن أرسم زهرا، أن أرسم قمرا، لكنني لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة بشر، ما أقدرش أرسم دي ملاك، كيف أرسمها هذه؟ لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة بشر. اكتب يا ولدي اكتب، لن تكلفك شيء، هتخلي البيت عندك جنة، عارف هتلاقيها ثابت الحريرة وثابت قاعدة تفكر أرضيه إزاي ده يا رب، أرضيه إزاي الجميل ده اللي بيبعت الكلام الجميل ده، وتبحث لك هي كمان عن رسالة مرة ثانية. أنت وصلت فين؟
أنا لا أستطيع أن أرسم، أنا
لا أستطيع الأخيرة، ما أنت عايز الأخيرة، أنا لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة بشر، أنا أستطيع أن أرسم شجرا، أن أرسم زهرا، أن أرسم قمرا جدولا على رأي أبو أحمد، ولكن لا أستطيع أن أرسم ملكا في صورة بشر. نعم والله، وانتظر شوف النتيجة ايه، شوف النتيجة ايه، تجد البيت جنة. والله يا إخوة، كنت أقول الإخوة والله ممكن أمر بسيط جدا، الزوجة المسكينة اللي هي في البيت دي لو جبت لها شوكولاتاية صغيرة كده بيورو، وانت داخل البيت، انت داخل بتجيب لأولادك ده، بتجيب له شوكولاتاية، ده بيجيب له مش عارف كيس شيبسي، وسايبها هي، والله هي أشد حاجة من الأولاد للشوكولاتاية دي. والله هي منتظراك، انت وزعت للبنت والواد وسايبها هي، طب فين الغالية دي اللي ربت واللي تعبت؟ عندك أربع أولاد وزوجة، هات خمس شوكولاتات.
هو جاء كله. هو شخصيا كله.
نعم، عشان كده. لكن الحاجات البسيطة تفرق كثيرا في بيوتنا والله يقول، بتفرق كثيرا. أنا عارف أنت جايب كل حاجة، لكن ما خصتهاش بحاجة. ده للبيت. للبيت. فين ست البيت؟ فين ست البيت؟ إن أنا أخصها بشيء، أجيب لها هدية معي وأنا جاي. زجاجة برفان بعشرة يورو، روح يا سيدي هو في فرنسا رخيص، في كورة بخمسة يورو،
سبعين يورو يا سيدي،
لا سيك من المسابعين دي بقى، من انت ما خليك بقى،
ما في أقل، بيعرف كل
الأسماء، لا 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 بيعرفه، هي عارفة يعني،
بيعرف كل
الأسماء، لا متهيأ لك، حتى لو جبت لها أي، ما بتبصش على الاسم، هي بتنظر على الهدية. فك تماما، سيك من الكلام ده، المرأة تنظر للهدية لا تنظر لاسمها ولا لقيمتها، واضح؟ هتلاقي قطعة ذهب، هم بيحبوا الذهب جدا، هتلاقي غويشة ذهب وانت داخل في مرة كده، أو حلق عندها هي سلسلة، بس ناقص بس تحط لها حاجة في السلسلة، هتلاقي حاجة بسيطة كده تتعلق في السلسلة ذهب، وشوف العائد عليك. سبحان الله يا إخوة، والله بيوتنا تبقى جنة. فدي الساعة يا إخوة، ساعة دي عبادة، هذه عبادة أنت مأجور عليه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ووضعك اللقمة في في زوجتك لك بها أجر، لما ترفع كده اللقمة تدهلها والله لك أجر، بالتاجر مع الله تفعل هذا تأسيا بنبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول عائشة، كنت أكون في الحيض حائض، الآن بعض الناس لو زوجته حائض ممكن ما يدخلش البيت وليكن من إيديه تشبها باليهود عياذا بك اللهم، تعالوا لنرى هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تقول كنت أكون حائضا وأشرب من الإناء، فيسألني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يا عائش من أين شربتي؟ فأشير على موضع في على الإناء، فيضع النبي فاه على موضع في ويشرب، وتصلوا عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. جمال يا إخوة، جمال النبوة، حسن العشرة، فهو القائل خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، يشرب من نفس المكان الذي شربت منه عائشة، حضرته بقى التاني ياخد الكوباية يرميها لو شربت منها زوجته قبليه، يا رجل يا رجل، جمال الإسلام يا إخوة. إذن أنا عندما أداعب زوجتي ابتغاء مرضات ربي عز، هذه عبادة. عندما أقول لها كلمة طيبة والله أبتغي وجه الله، هذه عبادة. طيب الولد عندما تلاعبه تداعبه تربيه، عبادة عبادة. فرغ من وقتك لولدك بارك الله فيك، اجلس معه. يا إخوة بعضنا قد لا يرى أولاده وهو معهم في البيت بالأسبوع والأسبوعين، يقول لك أنا بروح الشغل هما نايمين وارجع هما نايمين، وحتى في أيام العطل مش فاضلهم. مشكلة كبيرة جدا يا إخوة. هيترب مين هيربيهم؟ طيب لازم تخلي بالك، تنتبه، تراعي، تبذل أسباب الهداية، تجلس معهم، تتكلم معهم، تلعبهم، تخرج معهم. طيب يبقى دي الساعة يا إخوة المقصودة في حديث النبي ساعة، وساعة لا كما يفهمها أهل المعصية وأهل التقصير وأهل البعد عن الله رب العالمين، يقول لك ساعة وساعة، بئس الفهم فهمه. واضح؟ إذن القرآن بيّن لي المقصد من خلقي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفهمنا العبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أو أعمال ظاهرة أو باطنة. طيب بيّن لي ربي جل جلاله أنني إن حققت العبودية فلي حياة طيبة في الدنيا ولي نعيم مقيم في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أدي في الدنيا حياة طيبة، حياة الإيمان، سعادة القلب، سرور الفؤاد، يقين كامل في الله رب العالمين، رضا عن الله، رضا بالله. إن ابتليت صبرت وأنت سعيد وراض بقضاء ربك، وتعلم أن الابتلاء حب من الله لك، مغفرة لذنب أو رفع لدرجة. إن أعطاك ومنحك شكرت ربك عز وجل، وازداد سرور قلبك برضاك عن الله عز وجل وبالله عز وجل. إنه الرضا، الرضا يا إخوة حياة طيبة. قد يكون الإنسان في أشد أنواع العيش وهو في قمة السعادة، في قمة السعادة، تراه لا يجد لقمة عيشه، ربما أكل خبزة بملح، وفي قمة السعادة، في سعادة لا يجدها من ملك الدنيا بما فيها. والله يا إخوة أنا أذكر أن أحد رجال الأعمال الكبار ملياردير، ولكن ابتلي بالعلل والأمراض، ومن ضمن الأمراض أنه ممنوع الطعام كذا وكذا إلا حاجات عينها يأكله، رغم الدنيا اللي عنده يأكل ياجورت كما تسمونه هنا، زبادي يوضع أمامه اللحم لا يستطيع أن يتذوقه، يأكل بعينه فقط لا يستطيع أن يأكله. فمر يوما على أرض زراعية فيها فلاح مزارع بسيط قوي، نصف رجله في الطين في الأرض بيعزق والعرق يتصبب، لابس ملابس مقطعة، فقير معدم وبيعزق الأرض. وجاءته زوجته، عندنا في مصر لك المنديل المحلاوي، في حتة جبنة قديمة وخبزة وفحل بصل. الرجل من عناء العمل ساب الفاس بتاعه وراح قاعد تحت الشجرة كده في أرضه، وفتح المنديل مع زوجته وجايب له البراد كده القديم أو اللي بسلكة ده، وحفرت كده حفرة في الأرض وحطت الحطبة وأشعلت النار وتعمل له كوباية الشاي في براد لو أنت شفته مش ممكن تشرب منه أبدا. الراجل راح مسك فحل البصل ويدب ويفتح ويمسك الرغيف كده ودنه قطة كبيرة كده وحتة وياكل وسعيد ويضحك مع زوجته ومبسوط وبياكل البصل. ويا سلام بعد ما خلص كده يروح عامل كوباية الشاي كده بالكشكوشة يا شيخ محمد، شاي بالمتر كده بيرفع متر فوق ويضحك. فبكى هذا الرجل الملياردير، فمن معه بيسألوا لماذا البكاء؟ قال: أتمنى أن يذهب كل مالي لكن أجد هذه اللحظة من السعادة والفرحة وأستطيع أكل ما يأكله هذا العبد ويشربه هذا العبد. عايز لحظة السعادة دي، لحظة الرضا دي. المال علمه الحرص، خايف عليه دايما، قلقان دايما، مش لاقي سعادة. إذا زاد المال بتخاف عليه، عايز تخبيه، عايز خزنة، عايز كذا، دايما عينيك على الأسواق، البورصة تروح تضيع، يجيله سكتة قلبية يموت عشان المال. إنما ده بقى حتة جبنة قديمة وفحل بصل وكوباية شاي وسعادة الدنيا والآخرة. ليه؟ عنده رضا، راضي، راضي باللي ربنا قسمه له. ودي قضية يا إخوة لازم ننتبه لها. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يا الله، نعيم مقيم. ليس هذا فحسب، بل تمكين واستخلاف في الأرض. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يا رب: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ومن كفر بعد ذلك. إذن لا بد أن تتدبر. يبقى التدبر في الآيات الشرعية أن تنظر إلى المآلات، إلى المقاصد. هذا هو النوع الأول من القراءة، قراءة شرعية. منهج رباني لقراءة الآيات الشرعية هو التدبر. لازم تتدبر القرآن، تتدبر السنة. التدبر هذا يقودك إلى التفكر في الكون بقى، لأنك إن قرأت القرآن بتدبر، تقرأ في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. لمن يا رب؟ لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون؟ يبقى القرآن بأمورك بإيش؟ بالتفكر. إذن تدبرك للقرآن نقلك إلى القراءة الربانية في الآيات الكونية. منهج الله في قراءة الكون بقى، اللي هو اقرأ الثانية. عندنا اقرأ مرتين، اقرأ باسم ربك الذي خلق، أدي القراءة الكونية هي. والثانية: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، أدي القراءة، قراءة التدبر هي. يبقى قراءة شرعية وقراءة كونية. فالقراءة الشرعية وهي التدبر يقودك للقراءة الكونية وهي التفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عندها يا إخوة تتفتح لك الأنوار وتحصل الكنوز بنعمة الإبصار، تبصر الحقائق. اليقين يا إخوة، الإيمان اليقيني، البصيرة، البصيرة. فدي قضية لابد أن ننتبه لها. إذن أنت عندما تقول بسم الله تبدأ فعلك وقولك أو عملك مستعينا بربك عز وجل، ملتمسا البركة من الله تعالى بالبداء باسمه جل في علا. بسم الله. قال الطبري مواصلا يقول: أدب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله، وأمره أن يصفه بها قبل جميع مهماته، وجعل ما أدبه به من ذلك وعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بها وسبيلا يتبعونه عليها في افتتاح أوائل منطقهم وصدور رسائلهم وكتبهم وحاجاتهم، حتى أغنت دلالة ما ظهر من قول القائل بسم الله على ما بطن من مراده الذي هو محذوف. يا سلام، يعني إيه؟ خلاص هي ظاهرة، أي أبدأ الفعل بكذا. أنا بقرأ القرآن بقول بسم الله الرحمن الرحيم. إيه المعنى؟ أبدأ قراءتي لكتاب ربي باسمه جل جلاله، فهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم، مستمد من ربي جل جلاله البركة والفتح والهداية والانتفاع بالقراءة. الله أكبر. ويوجد محذوف في عبارة بسم الله قبل البدء بالعمل، وهذا المحذوف تقديره أبتدئ عملي بسم الله، مثل أكتب بسم الله، أقرأ بسم الله، ركوبي بسم الله، قراءتي بسم الله وهكذا. ويمكن أن يكون التقدير أيضا بسم الله أكتب وبسم الله أقرأ، فيقدر الفعل مؤخرا، وهذا حسن ليحصل التبرك بتقديم اسم الله وليفيد الحاصل، أي أبدأ بسم الله لا باسم غيره. هذا عن مفهوم البسملة. فيا ترى ما هي المواضع التي تشرع فيها ويسن البداء بها؟ المقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نقف أمام مواضعها نتعرف على السنة في ذلك. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.